أن عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، أحبتي في الله، ها أنتم قد حققتم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبق المفردون. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان، مر النبي في تلك الرحلة العظيمة، في رحلة من رحلات الإيمان ورحلات الهداية والتقوى إلى الله سبحانه وتعالى، فوجد أن صحابته الكرام يسبقونه يمنة ويسرى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأمر مهم، أراد أن يعلمهم بأن السبق في هذه الدنيا ليس بأن يأتي الواحد أولا، لا، وليس بأن ينال تلك الشهادة العلمية، وليس بأن يجمع الدنانير والدراهم والآلاف من الريالات، لا، إنما السبق إخواني وأخواتي ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سأله صحابته الكرام بقوله: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الله أكبر على الفضل والكرامة لكم إخواني وأخواتي بهذا السبق وبهذه المزية وبهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى لأهل ذكره وشكره وطاعته وعبادته. سبق المفردون، لماذا سبقوا؟ لأنهم أهم أهل محبته، وهم أهل الأنس به سبحانه وتعالى لا الأنس بغيره، فهم لا يرتاحون إلا بذكر الله. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبق المفردون إخواني وأخواتي، لماذا سبقوا؟ لأنهم هم الخائفون الخاشعون من عذاب الله ومن مقته ومن عقوبته، فلا يجرؤ ذلك الخائف أن يعصي الله طرفة عين، لأنه يريد السبق في الدنيا السبق في الآخرة. سبق المفردون، لماذا سبقوا؟ لأنهم هم أهل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد لله سبحانه، فهم قد عرفوا الله بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكماله سبحانه وتعالى. فقد قال الله: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سبق المفردون، لماذا سبقوا أحبتي؟ سبق المفردون لأنهم هم أهل القرآن، هم التالين له صباح مساء، هم المتدبرين لآياته، الوقافين عند وعده ووعيده وتخويفه وتهديده، هم القائمين بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار وخصوصا عند الأسحار، فهم يذكرون الله في تلك الأوقات التي يتنزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته. سبق المفردون، لماذا سبقوا إخواني وأخواتي؟ لأنهم عرفوا الله حقيقة، عرفوا الله بأسمائه وصفاته، وعرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم في
في فضله وسيرته وزهده وورعه وتقواه، وعرفوه أكثر في ذكره لله، وهو النبي المصطفى المجتبى من ربه تبارك وتعالى، فهو يذكره آناء الليل وأطراف النهار. سبق المفردون، لماذا سبقوا؟ اسمع يا رعاك الله، سبقوا لأنهم عرفوا مقدار قيمة الوقت وقيمة العمر في الحياة، فعمروا أوقاتهم بذكر مولاهم، فما فرطوا في أوقاتهم ولا ندموا حتى رحلوا من هذه الدنيا. سبق المفردون، لماذا سبقوا؟ لأنهم أيقنوا ما عند الله من الثواب الجزيل والأجر العظيم لكثرة ذكرهم لله في كل أحوالهم. والأحاديث والنصوص في فضائل الذكر كثيرة، سنذكر بعضها هذه الليلة. سبق المفردون أخيرا، لماذا سبقوا؟ لأنهم علموا أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، فسخروها في طاعة الله، سخروها في مرضاة الله، سخروها في تسبيحهم وتهليلهم وتكبيرهم وفي ذكرهم لله، فاستعدوا لما أمامهم بالزاد الحقيقي، وأيقنوا أنهم في يوم راحلون وذاهبون. فماذا نقول للمفرطين الذين ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم في غير ذكر الله وفي غير طاعة الله؟ نقول لهم: قل للمفرط يستعد، ما من ورود الموت بد، قد أخلق الدهر الشباب وما مضى لا يسترد، قد أخلق الدهر الشباب وما مضى لا يسترد، أوما يخاف أخ المعاصي من له البطش الأشد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا ترد، فإلى ما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد، يا من يؤمل أن يقيم به وحادي الموت يحد، وتروح داعية المنون على مؤملها وتغدو، يختال في ثوب النعيم ودونه قبر ولحد. إذن أحبتي، إن أفضل ما يتقرب به الواحد منا في هذه الحياة هو أن يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا يليق بجلاله سبحانه، يليق بعظمته سبحانه. ووالله إن الذكر مفتاح لكل خير، مفتاح لكل خير ولكل أمر، فمن ضيع هذا المفتاح فهو لما سواه أضاع. أحبتي، من تأمل كتب الأذكار على تنوعها واختلافها واهتماماتها وجد أن أصحابها قد بينوا فضائل الذكر وثمراته وفوائده، وقد تكلموا في تلك الأحاديث الصحيحة والنصوص الواردة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بما والله يفرح النفوس ويزيدها سعادة وقربا من الله سبحانه وتعالى. فالخير، كل الخير في التزامك يا عبد الله ويا أمة الله في أن يكون لسانك رطبا بذكر الله. الخير، كل الخير في الاقتداء بحبيبك صلى الله عليه وسلم. أفضل الذاكرين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسمعت؟ وذكر الله كثيرا، أي أن تذكر الله في صباحك ومسائك كثيرا وليس قليلا. قال ابن القيم، اسمع للكلام النفيس، يقول يرحمه الله: وأفضل الذكر ما واطأ القلب اللسان. ما واطأ القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر لذكره في المعاني والمقاصد أن يعلم معنى هذا الذكر ومقصده. إذا أردتم أحبتي أن تعرف يا عبد الله ويا أمة الله قدر محبتك عند الله، فانظر في لسانك، هل هو مشتغل بالذكر أو مشتغل بالغيبة والنميمة والسب والفاحش القول؟ أنت تحكم على نفسك، أنت تحكم على نفسك. واسمع ما قاله السعدي في فضائل الذكر إذ يقول: وجمع تلك الأبيات واقتبسها من الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الغشا والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. ووصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزر رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. أحبتي في الله، ينبغي علينا أحبتي أن نعلم أن الذكر من أفضل العبادات ومن أجل القربات، مبناه على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. فمن الأذكار ما يكون محرما، ومن الأذكار ما يكون مكروها، ومن الأذكار ما يكون شركا بالله سبحانه. فالواجب علينا الاتباع والاقتفاء لأثر نبينا صلى الله عليه وسلم في أذكاره وفي أذكار صحابته رضوان الله عليهم وسلفنا الصالح، كيف كانوا يذكرون الله، كيف كانوا يدعون الله. لا نتبع أهل الأهواء فهم غافلون، قد غرهم الشيطان والهوى وصدهم عن الحق. إذن كل الأذكار مبناها على الاتباع لا على الابتداع، وهذا هو الواجب على المؤمن في هذه الحياة. وينبغي علينا أحبتي في سبقنا وفي ذكرنا أن نستشعر تلك الأذكار بقلوبنا وبجوارحنا، وأن نشهد معانيها ومقاصدها، فنجد والله لها لذة، ونجد والله لها حلاوة، ونجد والله لها راحة وطمأنينة. خذ مثلا إذا أردت في أذكار النوم، فكلنا يعرف تلك الآية العظيمة التي هي أعظم آية في القرآن: ليهنك العلم أبا المنذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته. تلك الآية التي والله من داوم عليها الواحد منا كان له الفضل، لأن فيها الألوهية وفيها العبودية وفيها التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. تعالوا معنا نقف مع هذه الآية ومع هذا الذكر وقفة تدبر وتأمل وتبصر لنعرف ولندرك حقيقة ما نقوله من آيات ومن أذكار. فالله أحبتي هو الذي لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، هو الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه القائم على كل شيء لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له لا يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه محيط بعلمه جميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة وما خلفهم من الأمور الماضية ولا يطلع أحد من الخلق على شيء من علمه إلا بما أعلمه الله واطلعه عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو موضع قدمي الرب جل جلاله ولا يعلم كيفيته إلا الله ولا يثقله سبحانه حفظهما وهو العلي بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء. وهذه الآية هي من أفضل أنواع الذكر. خذوا كذلك من الأذكار أحبتي ما نقوله صباح مساء ونذكر شيئا منه وهي المعوذات. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نقف عند واحدة منها فنعرف معانيها ومقاصدها لنكن بإذن الله من أهل السبق ومن أهل الإيمان والراحة والسعادة. قال الله سبحانه: قل أعوذ برب الناس، أي أعوذ وأعتصم برب الناس القادر وحده على رد الشرور والآثام ورد الوسواس عني، ملك الناس المالك المتصرف في كل شؤونهم الغني عنهم، إله الناس الذي لا معبود بحق سواه، من شر الوسواس الخناس، من شر أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله، الذي يوسوس في صدور الناس يبث الشر والشكوك والحقد والكراهية والبغضاء في قلوب الأقارب والأصحاب والخلان من الجنة والناس من شياطين الجن والإنس. ففي هذه السورة استعاذة وذكر من كل الشرور الداخلية للإنسان. أحبتي في الله، خذوا كذلك من الأذكار حتى نشهد معانيها ومقاصدها في الحديث الصحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار. نعلمه جميعا أحبابي، كل منا يعلمه، لكن البعض منا يتناسى أو يغفل عنه أو ربما لا يذكره. فسيد الاستغفار أن يقول الواحد منا كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها اسمع للفضل، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، الله أكبر على الفضل والكرامة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. والله أحبتي ذكر لله فيه تذلل وفيه خضوع وفيه انكسار بين يدي الله سبحانه. أنا يا ربي على ما عاهدتك وعلى ما وعدتك من الإيمان والثبات والاستقامة، لكن ألتجئ إليك وأعتصم بك من شر الذي صنعته ومن شر عاقبته وحلول عاقبته وعدم مغفرته، وأعترف بعظم إنعامك علي وأقر بذنبي من تقصير واجب أو فعل محذور فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خذوا كذلك أحبتي من الأذكار، خذوا كذلك أحبتي من الأذكار ما ثبت عند الترمذي ورواه الترمذي بحديث حسن حسنه الترمذي وحسنه الألباني كذلك في صحيح الجامع، وهو عندما يستيقظ المسلم منا من نومه فيقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. الله أكبر، فيه عظيم الافتقار إلى الله، عظيم الافتقار إلى الله سبحانه، عظيم اللجوء إليه. فهو والله لو لم يعافيك ويرد عليك روحك لكنت في القبور ولما ذكرت الله لحظة واحدة. فعليك يا عبد الله أن تشكر الله، أن تشكر الله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، والذي أنعم عليك وأعطاك وكفاك وآواك. فالواجب عليك أن يلهج لسانك ذكرا وتسبيحا وتحميدا لله. أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق، وأذيب فيك حشاشتي وصبابتي شعرا يؤجج لوعتي وتحرقي. مولاي ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدق، يزكو بها عقلي وتصفو مهجتي، يا نعم ذاك الطهر والورد النقي. من تجود بها علي كثيرة وجزيل فضلك يا عظيم مطوقي، أسبغتها في ظاهر أو باطن من أخمصي حتى ذؤابة مفرقي. يا ربي ألهمني الوفاء بشكرها وأتم نعمة جودك المتدفق، واجعل حياتي طاعة موصولة أبدا وسدد في سبيلك منطقي. اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي في الله، الذكر قوت القلوب وغذاء الأرواح وقوة الأبدان وحبيب الرحمن، إنه والله درع المؤمن، إنه سلاح المسلم، إنه قوة الموحد. إن الذكر رفعة للعابد وطيب للنفوس وجلاء للهموم وذهاب للأحزان. فإذا أردت أن تذهب همك وحزنك وما أصابك من الكروب والمصائب فالجأ إلى ذكر الله. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. بالذكر أحبتي تكشف الكروبات وتعظم القربات وتعلو الدرجات وتدفع الآفات وتجلب البركات. وتنجلي الظلمات، الذكر ملجأ النوازل ومفزع المخاطر وملاذ في الشدائد، إنه والله عبودية القلب واللسان لا حد لها ولا وقت ولا عذر والله لمن تركها. هو سمة المؤمن في كل أحواله، قاعدا وقائما ومفيقا وراقدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وقال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قلوب المحبين جعلني الله وإياكم منهم، والله لا تطمئن إلا بذكره. وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته سبحانه، ووالله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته سبحانه. حياتنا إن ذكرناكم ولو نفسا، وموتنا إن خلا منا لكم نفس، وذكرنا فرع ذكراكم لنا كرما، ذكرا هو الشمس منه ذكرنا قبس، وذاك في سورة الأحزاب يخرجنا جودا إلى النور لما عمنا الغلس. فساعدونا على ذكراكم أبدا، عسى يدال على استيحاسنا الأنس. أحبتي في الله، اسمع لأقوال السلف في فضائل الذكر. يقول أبو الدرداء: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله. السلف الصالح سطروا أروع الكلمات وأفضل النماذج، أفضل النماذج في ذكرهم لله. ما أروع والله كلماتهم، وما أحلى تلك الجمل التي يصيغونها عن فضائل ذكر الله سبحانه. يقول ابن عباس كذلك في فضل الذكر رضي الله عنهما جميعا: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وقال ابن القيم رحمه الله: الذكر باب المحبة، شارعها الأعظم وصراطها القويم. الله أكبر. فعلينا أحبتي أن نذكر الله، وأن نلتجئ إلى الله، وأن نتوكل عليه، فهو إلهنا وهو خالقنا، هو الله رب العالمين إلهنا، عليه توكلنا وطاب التوكل. إذا نحن نادينا أجاب نداءنا، وإن نحن ناجينا يطيب التبتل، وأسماؤه الحسنى ربيع قلوبنا، تزيد بها النعمى ويحلو التوسل. إذا سألته النفس أكرم سؤلا، ونولا فوق الذي هي تسأل، وما استغفرت إلا ونالت رجاءها على الولاية. دليل على الحب من الله سبحانه، وهو والله غراس الجنة وضمان للمغفرة، يجلو صدى القلب، يزيح غشاوة الأبصار، يفتح آفاق الأذهان، يزيل وقر الأسماع وبكم الألسن، يزين الله به ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل اسمع كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء. ووالله أحبتي إخواني وأخواتي، إن الدين كله ما شرعه الله إلا لإقامة ذكر الله، إن الدين كله ما شرعه الله إلا لإقامة ذكر الله. فقد قال الله عن الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. وقال عن الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، لماذا؟ لإقامة ذكر الله. فذكر الله أحبتي أعظم شيء ينبغي أن نتسابق إليه، فذكر الله أعظم شيء ينبغي أن نتسابق عليه، كما قال الشاعر: يتسابقون إلى علو الذات الذاكرين الله في الخلوات، الذكر ينعش ليلهم ونهارهم وحديثهم شوق إلى الجنات، الذاكرون الله كل عشية المقبلون إليه في إخبات، وإلى رياض الذكر حن حنينهم نعم المراتع منبع الرحمات. يا باغي الجنات دونك دربها فاسلك طريق الذكر والصلوات، سابق إلى التسبيح فهو غراسها واستغفر الرحمن من هفوات. هلل وكبر ما استطعت ولا تني في ذكره تنجو من الغفلات، وشهادة التوحيد إن حققتها ترقى الجنان وتعتلي الدرجات. قال عيسى عليه السلام وهو يخاطب الحواريين، اسمع للخطاب العظيم، نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. فقالوا: يا نبي الله، كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: اسمع يا عبد الله، اختلوا بمناجاته واخلوا بدعائه وذكره. اختلوا بمناجاته في أوقات السحر وفي أوقات الإجابة والدعاء، واذكروه عند الصباح والمساء وفي أوقات الهموم والغموم والأحزان، واخلوا به بدعائه عند أوقات السحر وأوقات الإجابة. أحبتي في الله، أحبتي في الله، إن الذكرى هو من أعظم ما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. ولقد زخرت كتب السنة بمئات الأحاديث الماتعة والأذكار الرائعة، وأضحى أريجها يفوه عطرا وينفش ثذا، تعمر به النفوس وتزكو به القلوب وتعطر به المجالس. ولقد زرع نبينا صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه أهمية الذكر وعلو درجته وبديع منزلته. اسمع للفضائل، اسمع لفضائل الذكر في القرآن وفي السنة، في تلك الآيات من كتاب ربنا وتلك الأحاديث من سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فإن الله قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصاكرات، الثواب أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: كذلك من فضائل الذكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وأسألكم بالله أحبتي، أسألكم سؤال محبة لإخواني وأخواتي، بالله عليكم، هل تحبون الموت؟ والله يكره الواحد منا الموت. فالموت إما في الدنيا بعدم ذكرك لله، وإما بالانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة بنهاية عمرك وحياتك. فبعض الناس أحبتي في هذه الدنيا ميت، لا يذكر الله بل ربما يذكر الدنيا بأهوائها وشهواتها أفضل من ذكره لله. وقد شبه النبي هنا الذاكر لله بالحي، حي قلبه، جوارحه، كل أعضاء حية، لأن الله بأسمائه وصفاته في قلبه. أما ذاك البعيد كل البعد الذي يعيش في التيه والضلال والانحراف، الذي كل حياته وأقواله سب وشتام وخصام وحقد وحسد وبغضاء وسماع ونظر المحرم والعياذ بالله، فهو ميت كما عناه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كذلك للحديث العظيم حتى نعلم فضل الذكر ولا نفرط فيه أبدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إن ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله أكبر على الشرف والفضل والكرامة لك يا عبد الله، أن الله بأسمائه وصفاته لما تذكره يكون معك بحفظه وكلاءته ورعايته، فيحفظك من كل شر ومن كل إثم، لأنك ذاكر لله سبحانه وتعالى. وسيذكرك في ملأ أفضل من ملأ الدنيا، أفضل من كل أنواع المجالس والملأ في الدنيا، ملأ الملائكة المطهرين المكرمين. واسمع كذلك لفضل الذكر في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. الله أكبر، شرف، خير الأعمال أزكاها عند الله، أرفعها في الدرجات، خير لك من إنفاق الذهب والورق، وخير لك من أن تلقى عدوك فتضرب عنقه. ذكر الله. واسمع للفضل والشرف في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع أيها العاجز، وأنا أولكم، بل ربما يعجز الواحد منا في بعض الأحيان عن أن يذكر الله، ينشغل بالدنيا وبالأولاد وبالضيعات، فيعيش والعياذ بالله في الغفلة، ويأخذ منه الشيطان خلسة من حياته. لكن هذا الحديث هو سلوان وجبر للإنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، ما تستطيع أن تقوم الليل، وبخل بالمال أن ينفقه. والإنسان بخيل في بعض الأحوال في إنفاقه لماله. وجبن عن العدو أن يجاهده. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فليكثر ذكر الله، فليكثر ذكر الله. الله أكبر، هذا هو فضل الذكر العظيم. وعن جابر رضي الله عنه في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بسيفه وماله حتى ينقطع. حنين قلوب العارفين إلى الذكر، وتذكارهم عند المناجات بالسر، وأجسادهم في الأرض سكرى بحبه، وأرواحهم في ليل حجب العلا تسري، عباد عليهم رحمة الله أنزلت،
فظلوا عكوفا في الفيافي وفي القفر وراعوا نجوم الليل لا يرقدونه بإدمان تثبيت اليقين مع الصبر. فهذا نعيم القوم إن كنت فاهما وتعقل عن مولاك آداب من يدري. فلا عيش إلا مع أناس قلوبهم تحن إلى التقوى وترتاح للذكر. والله يا أحبتي إنكم في أعظم مجلس من مجالس الذكر، تحفكم فيه الملائكة وتغشاكم الرحمة وتتنزل عليكم السكينة ويذكركم الله في من عنده. فضل وكرامة لكم يوم أن ينتهي هذا المجلس فتكفر سيئاتكم وتبدل سيئاتكم حسنات. قوموا مغفورا لكم، يوجب الله لكم رحمته، يوجب لكم مغفرته، يوجب لكم محبته. فضل وشرف من الله، فأنتم أهل السبق أهل الذكر، غيركم الآن في الملاهي والملاعب، بل ربما والعياذ بالله يرتكب تلك الموبقات والمعاصي والذنوب والكبائر، وأنت قد فرغت نفسك وأتيت إلى هذه الخيمة المباركة لكي تستمع إلى الذكر. فهنيئا لك والله، هنيئا والله لك هذا الشرف، هنيئا والله أن الله يذكركم الآن في الملأ الأعلى. اسمع يا عبد الله لتعلم فضل الذكر، اسمع ماذا يقول ابن القيم في درجات الذكر. يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب عن الذكر، قال: هو على ثلاث درجات، على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الذكر لله، الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية. معايا انتو؟ الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية. فأما ذكر الثناء فأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تسبحه تقدسه تنزهه سبحانه وتعالى مثل ما نزهه وسبحه الأنبياء قبلك. إذ قال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو الذكر أحبتي الدرجة الأولى. أما ذكر الرعاية فمثل قولك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. لماذا؟ لما تخلو بمعصية ولما تخلو بمصيبة أو بذنب تريد أن ترتكبه فتحدث نفسك: الله يراني، الله يطلع علي. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. راود رجل امرأة في فلاة الليل فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكوكب. فقالت له وهي ذاكرة لله: فأين مكوكبها؟ أين الله؟ أين الله؟ فلا بد يا عبد الله إذا خلوت بظلمة في ظلمة الليل فاستحي من نظر الإله وقل: الله سميع بصير عليم خبير مطلع علي. الدرجة الثانية الذكر الخفي، الذكر الخفي وهو الإخلاص، الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. كلام جميل جدا من ابن القيم رحمه الله. الخلاص من القيود أي من الكبر والعجب والرياء والسمعة، فتخلص في ذكرك وعبادتك لله. والبقاء مع الشهود أي مع منكر، مع رقيب وعتيد، ومع الملائكة، فلا تجرؤ أن تعصيه سبحانه وأن تلازم أوقاتك طاعة وذكرا وعبادة لله سبحانه وتعالى. الدرجة الثالثة الذكر الحقيقي، أعظم أنواع الذكر سماه ابن القيم الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق إياك والتخلص من شهود ذكرك، وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واسمع كذلك لابن حجر العسقلاني يرحمه الله إذ يقول: والمراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ومطلق الأذكار وأعظمها المواظبة على العمل بما أوجبه الله وبما ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة، كل هذا من أنواع الذكر لله سبحانه وتعالى. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. وقال الربيع بن أنس عند بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك والله لن تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. وقال فتح الموصلي: المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين، فمن اشتغل يا عباد الله قلبه ولسانه وبالذكر قذف الله في قلبه نور الإيمان ونور الهداية والثبات والاستقامة. فاللهم اقذف في قلوبنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي، ليس الذاكر، اسمع للكلام النفيس، ليس الذاكر من قال سبحان الله والحمد لله وقلبه مصر على الذنوب، لا لا والله، إنما الذاكر من إذا هم بمعصية ذكر مقامه بين يدي علام الغيوب، فهو والله من أعظم الذاكرين. يطول حزن الغافلين، يطول حزن الغافلين عن ذكر رب العالمين، يا هضمهم يوما يرون ثواب ذكر الذاكرين، ستطول حسرتهم لما كانوا به متشاغلين، يتحسرون على فوات من فعال الطائعين، يا حسرة يصلون جمرتها خزايا نادمين. نعوذ بالله. والله أحبتي، والله إخواني وأخواتي، ما من ساعة تمر عليك يا عبد الله لا تذكر الله فيها إلا كانت عليك حسرة وندامة يوم القيامة. يتحسف ويتأثر ويتحسف الإنسان على فوات تلك الساعات والدقائق من عمره وهو لم يذكر الله. وحتى أنه يقال يوم القيامة أن العبد تعرض له صحائف أعماله، بسم الله، تعرض له ساعات عمره في اليوم والليلة فيراها خزائن مصفوفة 24 خزانة، فيرى كل خزانة أمضاها في طاعة الله ما يسره. فإذا مرت به الساعات التي غفل عن ذكر الله رآها فارغة يتندم يتحسر، يقول: يا ليتني ذكرت الله، يا ليتني كنت من أهل الذكر. أما الساعات التي ذكر الله فيها فلا تسأل عن سروره وحبوره وسعادته وطمأنينته. فالله الله عباد الله، الله الله فيما يقربكم من الله، فالعمر يمضي والساعات تمر، ولا ينفعك والله إلا ذكرك وشكرك وطاعتك. تبغي الوصول بسير فيه تقصير، لا شك إنك فيما رمت مغرور، قد سار قبلك أبطال فما وصلوا، هذا وفي سيرهم جد وتشمير. يقول بعضهم: أدركت أقواما كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دنانيركم ودراهمكم. هؤلاء كانوا السلف الصالح رضوان الله عليهم، كانوا حريصين كل الحرص على تلك الساعات والدقائق لا يقضونها إلا في طاعة الله. فصدق فيهم قول الشاعر: هم الرجال هم الرجال فإن تسلك طريقتهم نلت المنى ليس بعد العين آثار. سلهم وسل عنهم من كان يعرفهم فعنده لمقيم الدين أقدار. والوقت أنفس شيء كان عندهم وليس يمضي سدى بل فيه أذكار. فأنعم إذا كنت تهواهم بقربهم واصحبهم إن أتيوما بك الدار. واحلل بساحاتهم تسعد بقربهم يحموا النزيل ولا يؤذى لهم جار.
اللهم نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تهدي قلوبنا وأن تجعلنا من أهل ذكرك وشكرك وطاعتك وعبادتك. اللهم حبب إلى قلوبنا ذكرك، اللهم حبب إلى قلوبنا ذكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين، منيبين، مخبتين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عن تقصيرنا وخطأنا وعمدنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا وأراد مقدساتنا بسوء، وأراد بهذه البلاد الطيبة المباركة الجرة، وأراد بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كيدا، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
خيمة الصيف بأبهى تشبه البدر وأبهى، فإذا نادت أجبها فائزا إن تقتربها. خيمة الصيف بأبهى
فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، إنها خير استراحة، تكسب القلب انشراحة، إنها خير استراحة.
شكر الله لشيخنا الشيخ عبد الواحد على هذه المحاضرة، ويتفضل باستلام إخوانكم، فقدم القليل فهو عند الله عز وجل كثير. أسأل الله أن يبارك لكم في أموالكم، والاستبانة التي بين أيديكم أرجو أن تضعونها أيضا في خيمة الاستقطاع. شكر الله لكم وأثابكم، وأنتم على موعد في الفقرة بعد صلاة العشاء المقدمة لكم بإذن الله عز وجل عن الشيخ عبد الله رحمه الله، صلى الله وسلم.